بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الثاني، ووصلنا إلى قول المصنف وتبين مما تقدم، يعني من حيث أننا ذكرنا بأن الصور إما صورة حسية وإما صورة خيالية وإما صورة عقلية مجردة، يتبين أن عالم الإمكان له مراتب وجودية تختلف. لذلك نطرح هذا السؤال، أن عالم الإمكان الذي نعيش فيه هل هو عالم واحد أم عوالم متعددة أم له مراتب متعددة؟ والجواب عن ذلك، توجد عندنا في المقام أربع نظريات. النظرية الأولى النظرية التي تسمى النظرية المادية، وهي التي تؤمن بأنه لا يوجد في عالم الإمكان سوى المادة، وهذه لها مراتب. طبعا هذه النظرية بعضها مثلا نسب إلى المتكلمين الأشاعرة، حيث قالوا بأن عالم الإمكان يحتوي فقط على الماديات، ولا توجد عندنا مجردات في عالم الإمكان، وبنوا على هذا المطلب مسائل خطيرة جدا في العقيدة. يعني يلزم من ذلك مثلا الإيمان إما بإنكار الملائكة أو بأنهم شنو؟
مادي.
وكذلك استغفر الله تعالى أن نؤمن بمن؟ بتجسم الواجب سبحانه وتعالى، لأنه الموجودات كلها مادية حتى الواجب سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فقد تكون نظرية التجسيم تبتني على هذه النظرية. وكذلك توجد عندنا المادية الحديثة، سواء كانت المادية الماركسية الديالكتيكية أو غير المادية الماركسية، التي تؤمن بأن الوجود هو الوجود المادي وتنكر كل ما وراء ذلك، أو ما يعبر عنه بالميتافيزيقية، تنكر الميتافيزيقية أي تنكر ما وراء الطبيعة، فتؤمن بوجود المادة فقط وفقط، فلا عالم عقل ولا عالم مثال ولا هم يحذرون. لا، بعض النظريات المادية خب تنكر عالم الوجود أصلا، تطبق هذه القاعدة وتقول أنه العالم عندهم فقط المادة، بعد ما يقسمون ممكن وواجب لأنه ما عندهم موازين. زين، هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية المدرسة الأرسطية، المدرسة المشائية، حيث آمنوا بوجود مرتبتين لعالم الإمكان، مرتبة عالم المادة ومرتبة عالم العقل. عالم المادة هي عالم المادة المحسوسة، أما عالم العقل فالعقل هو الموجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. فآمنت المدرسة المشائية الأرسطية بوجود عالم المادة ووجود عالم العقل، وأنكرت وجود عالم آخر كعالم المثال. هذه النظرية الثانية. العقل هو الموجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا. لا، روح الإنسان شيء ثاني، ذكرنا هذا في مبحث المقولات وفي مبحث الجوهر، في أقسام الجوهر ذكرنا النفس، والنفس الإنسانية ليست مجرد ذاتا وفعلا، وإنما مجرد ذاتا لا فعلا. أكو فرق يعني بين المطلبين.
حسب
هاي النظرية ذاتا وفعلا، أما النفس الإنسانية فقد تفسر بأنها مادية أو تفسر بشيء آخر. يقولون لا يوجد لدينا إلا المادة وإلا المجرد ذاتا وفعلا، وهو عالم العقل. النظرية الثالثة نظرية مدرسة الحكمة المتعالية، تقول إن الموجود إما مادي، ونسمي هذا العالم عالم المادة الذي نشعر به ونحسه، وإما عالم المثال الذي هو شنو مجرد عن المادة ذاتا ولكنه يحتاج إلى المادة في مقام الفعل، ويسمى بعالم المثال أو عالم البرزخ. لماذا يسمى برزخ؟ لأنه وسط، وسط بين عالم العاقل المجرد عن المادة ذاتا وفعلا وبين المادي ذاتا وفعلا. يعني عندنا مادة ذاتا وفعلا، وعندنا مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وعندنا حالة وسطية. الحالة الوسطية شنو؟ مجرد ذاتا لا فعلا، أي مجرد عن المادة لا آثار المادة. والصور الخيالية التي تعرضنا لها في الدرس السابق راح تدخل بها عالم
برزخية،
راح تصير برزخية. الصورة الخيالية من عالم المثال لأنها مجردة عن المادة وليست مجردة عن آثار المادة. هاي النظرية، هاي النظرية الثالثة. النظرية الرابعة نظرية العرفاء أو النظرية العرفائية إن صح التعبير. تقول هذه النظرية بأن عالم الإمكان له أربعة عوالم: عالم المادة، عالم المثال، عالم العقل، وعالم الإنسان الكامل. فحسب نظرية العرفاء الإنسان الكامل عالم في قبال هذه العوالم الثلاثة، بل قالوا كما ستدرسون إن شاء الله مفصلا هذا المطلب في الأسفار، قالوا بأن الإنسان الكامل شامل وحاوي لهذه العوالم الثلاثة. كيف ذلك؟ تفصيله في محله. إذا عندنا أربع نظريات: النظرية الأولى آمنت بالمادة فقط، النظرية الثانية آمنت بالمادة والعقل، النظرية الثالثة بالمادة والمثال والعقل، النظرية الرابعة المادة والمثال والعقل والإنسان الكامل. هذه أربع نظريات في المقام. النظرية الصحيحة التي نؤمن بها على مستوى الحلق، على مستوى بداية الحكمة على الأقل، هي النظرية الثالثة، وهي نظرية الحكمة المتعالية، أن العوالم ثلاثة: عالم المادة، عالم المثال، وعالم العقل. سؤال: ما هو الدليل على وجود هذه العوالم؟ أما عالم العقل فالدليل عليه دليل إني، أي ننتقل من المعلول. فنقول توجد عندنا صور متعقلة كلية مجردة عن المادة وعن آثار المادة، وهذه الصور العقلية المجردة ذاتا وفعلا تحتاج إلى علة مجردة ذاتا وفعلا، وهذه العلة هي عالم العقل. أما عالم المثال فشنو الدليل؟ الدليل عليه أنه توجد عندنا صور جزئية مجردة عن المادة وليست مجردة عن آثار المادة، فتحتاج إلى علة مجردة عن المادة ذاتا وغير مجردة عن آثار المادة، وهذه العلة أيضا هي عالم المثال. فهذا البرهان أيضا برهان شنو؟ هم إني ننتقل من الصورة الموجودة عندنا إلى علتها. أما العالم المادي فهو قدر متيقن وثابت وجدانا. نعم نعم، مثلا السبسطائيين أنكروا ذلك الواقع المادي الخارجي، أو بعض المثالية أنكرت، مثلا باركلي أنكر وجود عالم خارجي، أو بعض الفلاسفة الغربيين في الفلسفة الحديثة أيضا أنكروا وجود العالم المادي الخارجي، لكن هذه تفاصيل نحن لسنا بصددها. نقول وتبين مما تقدم، يعني شنو مما تقدم؟ يعني من تقسيم هذا الصور، صور عقلية وخيالية وحسية، أيضا أن الوجود الخارجي الإمكاني ينقسم، طبعا ينقسم من يجهة، من حيث كونه مجرد أو مادي، من حيث التجرد عن المادة وعدم التجرد عن المادة، إلى ثلاثة عوالم كلية حسب يا نظرية، نظرية الحكمة المتعالية. أحدها عالم المادة والقوة، وهذا هو القدر المتيقن وبديهي ولا يحتاج إلى برهان. كيف تبين؟ هو ممكن تبين مما سبق عوالم ثلاثة، هذا العالم الأول كيف تبين؟ تبين من الصور الحسية، قلنا الصور الحسية من أين تؤخذ؟ من العالم المادي الخارجي. والثاني عالم التجرد عن المادة دون آثارها، يعني مجرد ذاتا لا فعلا، هذه عالم عالم المثال دون آثارها. شنو آثار المادة؟ من الشكل والمقدار والوضع وغيرها من آثار المادة. ففيه العالم التجرد، عالم التجرد عن المادة، ففيه الصور الجسمانية التي هي شنو صور الجسمانية؟ صور خيالية، يعني شنو؟ يعني مجردة عن المادة دون آثار المادة من الطول والعرض واللون وإلى آخره. ففيه الصور الجسمانية وأعراضها وأعراضها وهيئاتها الكمالية، ولكن من غير مادة تحمل القوة والانفعال، لأن المادة تحمل قوة وانفعال في عالم، في عالم المادة، ويسمى عالم المثال والبرزخ بين عالم العقل وعالم المادة. لماذا سمي برزخ؟ البرزخ هو شنو لغته؟ الفاصل الوسطية، بينهما برزخ لا يبغيان. فالمقصود هنا من البرزخ أنه عندنا عالم عقل مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وعندنا عالم المادة ذاتا وفعلا، بينهما مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا، فهو من جهة الذات كعالم العقل، ومن جهة الفعل كعالم المادة، فهو برزخ. ملاحظة أخرى، عالم البرزخ لدينا عالمان يسميان عالم البرزخ، فأيهما هو المقصود في المقام؟ عالم البرزخ كما يعبرون، طبعا هذه اصطلاحات الفلاسفة، قوس النزول وقوس الصعود. عنده قوس النزول اللي هو من العقل المجرد إلى عالم المثال إلى عالم المادة، ثم عالم المادة بعد ذلك إلى قوس الصعود، إلى عالم البرزخ، إلى عالم الآخرة والحساب والكتاب. فعندنا قوس النزول وعندنا قوس الصعود. قوس النزول التي تبدأ السلسلة من واجب الوجود سبحانه وتعالى، فيبدأ أولا العقول المجردة، ثم بعد ذلك يأتينا عالم المثال، ثم بعد ذلك يأتي عالم المادة. ولذلك قالوا عالم المادة أخس العوالم الذي نعيش فيه، أخس العوالم في عالم الإمكان، يعني عالم عقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. هذا يا قوس هذا النزول، لأن من العلة إلى المعلوم. ثم بعد ذلك تنعكس المسألة، بعد عالم المادة ماذا يأتينا صعودا؟ يأتينا عالم البرزة، تمام، بعد الموت، يعني بعد الموت وقبل الحشر عندنا عالم، عالم البرزخ، فيه حساب وكتاب، لكن حساب برزخي وعذاب برزخي. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم بعد ذلك يأتينا على الآخرة وهو عالم الحساب والكتاب والجنة والنار. فأي البرزخين هو المقصود، في قوس النزول أم في قوس الصعود؟ الجواب البرزخ المقصود هنا في قوس النزول، يعني عالم العقل ثم عالم المثال وعالم المادة، فهذا برزخ بين عالم العقل وعالم المادة، فهو في قوس النزول وليس في قوس الصعود. أكو فروق بينات اللي ماكو فروق؟ أكو فروق بينات، لكن في الدراسات المفصلة تجيكم إن شاء الله في نهاية الحكمة وفي الأسفار. أنت قلت في البحث الخارجي ليش يقولون؟ عالم العقل علة علما للمثال، وعالم المثال علة علما لعالم المادة. فإذا كان عندنا عالم العقل، عالم العقل يوجد الصور العقلية الكلية، فإذا وجدت عندنا صورة كلية، هذه الصورة الكلية معلولة لعالم العقل فتكشف عنه كشفا إني. لذلك يقول ويسمى عالم المثال والبرزخ بين عالم العقل وعالم المادة في قوس النزول. والثالث عالم التجرد عن المادة وآثارها ويسمى عالم العاقل، طبعا يسمى بالاصطلاح الشرعي عالم الملائكة، لكن مو كل الملائكة، الملائكة المقربون كجبرائيل وغيره عليه السلام.
عالم كلية عالم المادة عالم كلية
أيضا عالم كلي عالم المادة ومو عالم جزئي، فيه جزئيات صحيح، عالم المادة جزئيات، لكن كعالم كعالم ليس جزئيا، وإنما له أفراد ومصادق عديدة، فيصدق على الموجود المادي، هذا موجود المادي، هذا موجود المادي، هذا موجود المادي، فالموجود المادي كلي له مصادق، نعم مصادقه جزئية. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، عالم المادة هو الذي يوجد لنا الصور الحسية، الصور الحسية جزئية أم كلية؟ صورة حسية جزئية، كل صورة جزئية كما قلنا، الصورة الحسية جزئية وإن كانت بحسب المفهوم كلية، لكن بارتباطها بالعالم الخارجي تكون جزئية، هذا بهذا اللحاظ، لكن بلحاظ أن عالم المادة له انطباقات ومصادق وأفراد فيسمى عالم كلي وليس عالما جزئيا بهذا اللحاظ يعني. ثم العلامة بعد ذلك يقول عالم المثال ينقسم إلى قسمين، عالم المثال طبعا كلامنا في قوس النزول، عالم المثال والبرزخ بين عالم العقل والمادة، يقول عالم المثال على قسمين، عالم المثال الأعظم وعالم المثال الأصغر. ما هو الفرق بينهما؟ أما عالم المثال الأعظم فهو ذلك العالم المجرد عن المادة ذاتا المحتاج إليها فعلا الذي هو خارج النفس الإنسانية، الذي هو منفصل عن النفس إنسانية وخارج نطاق الذهن البشري، بل عالم آخر فوق الإنسان وفوق ذهن الإنسان، وعالم منفصل عن ذهن الإنسان وله تحقق واقعي لا علاقة له بذهن الإنسان. هذا شنو؟ هذا عالم المثال. دليل مقصد أنه فوق بحيث ما يقدر يشوفه، لا لا أقول هو داخل في ذهن الإنسان أو خارج، حتى عالم العقل عالم الملائكة خارج عنا أو داخل ذاتنا، خارجنا كذلك عالم المثال، أكو نوعين من عالم المثال، عالم المثال خارج عنا متحقق في عالمه، وأكو عالم مثال في أنفسنا في صورنا الذهنية في تخيلاتنا وفي عقولنا. فذلك عالم المثال منفصل عنا أم متصل بنا؟
منفصل.
منفصل يسمى عالم المثال الأعظم ويسمى عالم المثال المتصل، عفوا المنفصل، لأنه منفصل عن نفس الإنسان وذهنية الإنسان والصور عند الإنسان. وهناك عالم مثال متصل بالإنسان، أي هو عالم الصور الذهنية في مرحلة الخيال. الآن إذا تغمض عينك عندك صور في ذهنك لو ما عندك صور؟
نعم.
ملايين الصور.
نعم.
هذه الصور وين موجودة؟
في الذهن.
وين موجودة؟ في الذهن كمادة؟
لا.
كخلايا كذا مادية؟ لا. صور مادية؟ لا، وإنما في عالم المثال. لكن يا عالم مثال
الداخلي،
عالم المثال المتعلق بذهن الإنسان
المتصل،
عبر عنا بالذاكرة الإنسانية. هاي الذاكرة الإنسانية هي شنو؟ هي عالم المثال الأصغر. لذلك هو متصل أم منفصل؟
متصل.
سؤال، إذا كان عالم متصل فهو جوهر أم عرض؟ جوهر أم عرض؟ ذاكرة الإنسان قائمة بذاتها لو بالإنسان؟
بالإنسان.
فهو عرض، لذلك نقول عالم المثال الأصغر عرض قائم في نفس الإنسان. أما عالم المثال الأعظم المنفصل عن الإنسان فش راح يصير؟ جوهر قائم بذاته. فلذلك تحصل أن عالم المثال الأعظم سمي أعظم. لماذا؟ لأنه أكبر من ذهن الإنسان وأعظم من ذهن الإنسان، منفصل عن الإنسان، ولذلك هو جوهر ويسمى منفصلا لأنه قائم بذاته وليس قائم في نفس الإنسان. أما عالم المثال الأصغر فهو أصغر من ذلك العالم. وين موجود؟ في ذهن الإنسان. لكن وجوده في ذهن الإنسان بأي معنى؟ بوجود مثالي تخيلي، يعني عالم الخيال الإنساني. وعالم الخيال الإنساني مثال، لكن مثال قائم في موضوع وهو قائم في النفس الإنسانية. لذلك يقول في مقام فعله، الجوهر في مقام الذات نتكلم، الجوهر حينما نقول جوهر يعني هو قائم لا في موضوع، لا قائم لا في موضوع، مرات في مقام الفعل يحتاج إلى حتى النفس الإنسانية. النفس الإنسانية جوهر أم عرض؟
جوهر.
النفس أحد أقسام الجوهر، لكن النفس تحتاج في مقام الفعل إلى الجسم أو لا؟
نعم
تحتاج. النفس لا تبصر إلا عن طريق العين، لا تلمس إلا عن طريق اليد مثلا، فهذا لا يتناسى مع كونه جوهر.
يعني
الجوهر هو القائم بذاته، ما لنا علاقة بأفعاله، أفعاله عارضة عليه، قد تكون من ذاته وقد تكون تحتاج إلى شيء آخر. وقد قسموا
مثال الأعظم والأصغر النفس،
النفس بما هي نفس راح تصير من عالم المثال الأعظم، يعني مو قائمة في النفس لأن شيء لا يقوم فيها. عالم المثال الأصغر قلت لك الصور الذهنية اللي عندك، عالم الخيال اللي عندك، والنفس مو من عالم الخيال اللي عندك. النفس جوهر قائم بذاته موجود حقيقي في الخارج. وقد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته، يعني هو شنو؟
هو جوهر.
والمثال الأصغر القائم بالنفس، يعني شنو؟
يعني
عرض. يعني شنو عالم المثال الأصغر؟ أي عالم أذهاننا وما فيه من صور خيالية، هذا هو عالم المثال الأصغر. أما عالم المثال الأعظم ما وراء الإنسان، الإنسان مو في ذهن الإنسان، خارج نطاق ذهن الإنسان. وهذا عالم المثال الأصغر هو الذي يتصرف فيه الذهن، فإن ذهن الإنسان يستطيع أن يخلق صورا، وهذه الصور تارة تكون حقيقية أخذها من أين؟
من الخارج.
أخذها من الخارج، وتارة تكون صور جزافية خيالية لا أساس لها من الحقيقة الواقعية الخارجية. كما لا تصورت إنسانا يطير بلا طائر، إيه؟ يرفع يديه ولا طير. يجي في اليوم من الأيام تنظر إلى الناس كلها طائرة، أنا تقدر تصورها لو ما تقدر؟ تقدر تصورها ولا إشكال في ذلك. لكن تصور، هذا التصور في عالم في عالم المثال الصغار، ولكنها صورة جزافية وليس صورة حقيقية. هذا طبعا فيه بحث أن الإدراك البشري إدراك من أي نوع. إحنا نظريتنا أن الصور موجودة مو في مادة، الصور مو أنه مطبوعة شلون هسه الحروف مطبوعة على الورق، لا لا ما نؤمن بذلك. وإن كانت الفلسفة الغربية الحديثة تؤمن بذلك، يعني العلم التجريبي يقول الصور مطبوعة في خلايا ولذلك هي لها نوع من المادية. حتى شنو نوع من المادية؟ هاي في بحوث تفصيلية، اللي يحب يراجع يراجع مبحث الإدراك في كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد قدس سره. قال: والمثال الأصغر القائم بالناس الذي تتصرف فيه النفس فيه إلها أن ترجع للمثال الأصغر كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة الحقة والجزافية، فتأتي أحيانا النفس بصور حقة صالحة وأحيانا بصور جزافية تعبث النفس بها. هذه العوالم الثلاثة، نرجع للعوالم الثلاثة، عالم العقل والمثال والمادة، هل هي مترتبة عرضا أم طولا؟ احنا قلنا قوس النزول، يعني اذا هي شنو؟ مترتبة طولية. يعني شنو مترتبة طولية؟ اي الاسبق علة علما لله، السابق علة لله، عالم العاقل علة علما عالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة، فبينها ترتب طولي علمي. هل مقصودنا من ذلك ترتب زماني؟ هل هو ترتب زماني؟
لا
لا. لماذا ليس ترتبا زمانيا؟
لأن المجرد،
أحسن، لأن المجرد وهو عالم العقل وعالم المثال مجرد عن الزمان والمكان، فالتقدم ليس زمانيا ولا مكانيا، وإنما هو تقدم رتبي، تقدم رتبي وليس زماني. إذا كان تقدم رتبي فهل هذا يعني أن عالم الوجود وعالم الإمكان عوالم متعددة؟ لو هو عالم واحد له مراتب، بعبارة أخرى هو حقائق متباينة أو هو حقيقة واحدة مشككة؟ قلنا احنا سابقا إن عالم الوجود هو حقيقة واحدة مشككة. يعني شنو مشككة؟ يعني عالم واحد له مراتب، واحدة من المراتب عالم العاقل، واحدة من المراتب عالم المثال، واحدة من المراتب عالم المادة، وإلا هي ليست حقائق متباينة وإنما هي مراتب لحقيقة واحدة مشككة. زين، التشكيك هنا شنو؟ تشكيك عامي لو تشكيك خاصي؟
خاص.
قلنا سابقا بأن التشكيك هنا تشكيك خاصي. الرتبة العلية والرتبة المعلولية رتبتان وجوديتان، وما به الاشتراك وما به الاختلاف واحد. يعني ما به الاختلاف يرجع إلى عين ما به الاشتراك، فالاختلاف في الوجود والاشتراك في الوجود. قال: والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة طولا وجودا طبعا لا زمانا، لأن المجرد لا زمان له. زين، أيها هو أعلى مرتبة؟ يعني القياس في علو المرتبة هنا شنو؟ شنو المقياس في علو المرتبة؟ قالوا: القرب من المبدأ الأول، وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى. كلما كان الشيء قريبا من مبدأ الوجود صار أعلى رتبة، وكلما كان بعيدا صار أدنى رتبة. سؤال: القرب هنا أي قرب؟ مكاني؟ مادي؟ القرب هنا كيف يقاس؟ قالوا: يقاس من جهة عالم المادة. كل شيء كان أقرب إلى عالم المادة فهو أبعد عن عالم المبدأ الأول أو عن المبدأ الأول. لذلك الإنسان كلما خلد إلى الأرض يبتعد عن واجب الوجود سبحانه وتعالى. كلما الإنسان اشربت المادة في قلبه وصارت معبودة له بحيث لا يرى إلا المادة ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. فكلما صار الإنسان ماديا صار خسيسا في المراتب الوجودية. لذلك قالوا مرتبة عالم المادة أخس المراتب، لأنه الشيء كلما اقترب من عالم المادة ابتعد عن عالم المبدأ الأول. لذلك الإنسان الحقيقي هو الذي شنو؟ يعني كلما ابتعد عن عالم المادة وكلما تخلص عن عالم المادة. أما كلما انغمس في عالم المادة شنو راح يصير؟ راح يصير أخس المخلوقات في عالم الإمكان. قال طبعا حسب هذا المقياس يا راح يصير أقوى وأعلى عالم العقل لبعده عن عالم المادة، وعالم المثال راح يصير مرتبة متوسطة، وعالم المادة أخذت المراتب. قال فأعلاها مرتبتان وأقواها وأقدمها وجودان وأقربها من المبدأ الأول تعالى عالم العقول المجردة. لماذا؟ لتمام فعليتها. يعني شنو تمام فعليتها؟ يعني مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، لا توجد فيها لا مادة ولا قوة. طبعا هذا سيأتينا برهانه في الفصل التاسع من نفس هذه المرحلة. إذا تراجعون الفصل التاسع هو مخصص لهذا المطلب. يعني في الفصل التاسع في هذه المرحلة يتعرض إلى هذه المطالب. إن شاء الله حينما نصل إليه نشرح المطالب بشكل مفصل. نقول عالم العقول المجردة لتمام فعليتها وتنزه ذواتها عن شوب المادة والقوة والاستعداد، تنزهها ذاتا وفعلا. ويليه عالم المثال. لماذا عالم المثال؟ لأنه وإن كان منزه ذاتا عن المادة لكنه فعلا يحتاج إلى المادة، المتنزه عن المادة دون آثارها. ويليه عالم المادة الذي هو موطن كل نقص وشار، الذي هو أخس العوالم أطلاقا. قال بعد ذلك العلامة ولا يتعلق بما فيه. ها المن ترجع الها عالم المادة. ولا يتعلق بما في عالم المادة علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعقل. ما هو المقصود من هذه العبارة؟ الجواب عبارة شوية رادها تفصيل. نقول مر علينا أنه يوجد عندنا علم ويوجد عندنا عالم ويوجد عندنا معلوم، والمعلوم على نوعين، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. سؤال: العالم المادي الخارجي معلوم لنا بالذات أم بالعرض؟
بالعرض.
وليس معلوما لنا بالذات. لماذا؟ لأنه المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية وليس الواقع الخارجي. وبعبارة أخرى المعلوم بالذات معلوم حضوري لو حصولي؟
حضوري.
المعلوم بالذات الصورة الذهنية تحضر بنفسها ووجودها لو بصورتها؟ مو صورة الصورة، لا، بنفس وجود الصورة. ولذلك العلم بالصورة المعلوم بالذات علم حضوري. فلو كان العالم الخارجي معلوما بالذات لكان علما حضوريا، وهذا يعني أنه لا يقع فيه خطأ والاشتباه، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن العلم بالخارج علم حصولي يقع فيه الخطأ والاشتباه. صار واضح هذا الدليل؟ أعيد لك مختصر. لو كان الواقع الخارجي معلوما بالذات لكان علما حضوريا، لأن المعلوم بالذات العلم به شنو؟
حضوري.
والعلم الحضوري لا يقع فيه الخطأ والاشتباه، هذا يعني أن علمنا بالخارج لا يقع فيه الخطأ والاشتباه، وهذا يمكن قبوله؟
لا يمكن.
وهذا باطل بالوجدان، لأن ما أكثر علومنا من الخارج وهي خاطئة، بل العلم بالخارج علم حصولي قابل للخطأ والاشتباه. إذن المعلوم بالذات ليس هو الموجود الخارجي المادي، فالموجود الخارجي المادي ليس معلوما بالذات، وإنما هو معلوم بالعرض. إذا كان كذلك فيرد علينا إشكال، يعني هاي العبارة راح تصير جواب لإشكال مقدر. أنتم قلتم بأن العلم هو المعلوم بالذات، قلنا سابقا العلم هو المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات هو العلم، والعلم والمعلوم بالذات مجردان عن المادة، صح لو لا؟ مجردان عن المادة، فكيف يتعلقان بالعالم الخارجي المادي؟ يعني كيف نقول العلم تعلق بالوجود الخارجي، أو الوجود الخارجي معلوم، مع أن العلم مجرد والوجود الخارجي شنو؟ مادي، والمجرد لا يتعلق بمن؟ الجواب إن المعلوم بالذات ليس هو الوجود الخارجي، حتى يلزم تعلق المجرد بمن؟ بالمادي، بل هو شيء آخر. ما هو ذلك الشيء الآخر الذي هو المعلوم بالذات الذي تعلق به العلم؟ هو ليس الوجود الخارجي. فما هو؟ قالوا كل وجود مادي قبل وجوده في عالم المادة مسبوق بوجوده في عالم المثال، وكل موجود في عالم المثال مسبوق قبل وجوده في عالم المثال مسبوق بوجوده في عالم العقل، فالمعلوم بالذات قبل أن أذكر هذه العبارة. إذن كل موجود مادي، فكم عالم إذن؟
ثلاثة
عالم، يعني موجود في العالم المادي، وكان سابقا وين موجود؟
بالمثال،
في العالم المثالي، وسابقا وين موجود؟
بالعالم،
في عالم العقل. إذا اتضح ذلك نقول المعلوم بالذات إن كان صورة عقلية، يعني إن كان الحاضر في ذهننا، إن كان الحاضر في ذهننا هو الصورة العقلية الكلية، فالمعلوم بالذات هو يا عالم في يا عالم في عالم العقل، لأن الصورة العقلية الكلية مفاضة من قبل عالم العقل، فالمعلوم بالذات هو الصورة العقلية أي من عالم العقل مفاضة من عالم العقل. وإذا كان الموجود في أذهاننا هو صورة خيالية، صورة خيالية، فإذن من أين جاءت هذه الصورة الخيالية؟ من عالم المثال، فالمعلوم بالذات هو تلك الصورة الخيالية التي جاءت من أين؟ من عالم المثال. وهذه الصورة الخيالية أو الصورة العقلية تلحظ مع العالم الخارجي، فتارة تطابقه وتارة لا تطابقه، لكن في الأغلب هي أنها تطابق الواقع الخارجي. فالإنسان تارة ينظر إلى عالم العقل وعالم المثال والصور الذهنية، وتارة يقيسها إلى عالم الخارج. فإذا نظر إلى الصور الذهنية نفسها فهي معلومة بالذات أم بالعرض؟
بالذات.
وهذه الصور الذهنية إما من عالم العقل وإما من عالم المثال، فالمعلوم بالذات إما هو عالم العقل وإما هو عالم المثال. ثم هذا المعلوم بالذات الذي هو عالم العقل أو عالم المثال انقيس علما، انقيس إلى الخارج فيطابق الخارج، فإذا طابق الخارج فصار الخارج معلوما، لكن معلوم بالذات لو بالعرض معلوم بالعرض. يعني شنو معلوم بالعرض؟ يعني هو حقيقة مو هو المعلوم، المعلوم حقيقة ما هو الصورة العقلية والخيالية، أما الخارج فباعتبار مطابقته لتلك الصورة شنو عبر عنه؟ بأنه معلوم. لذلك نقول معلوم بالعرض. فالواقع الخارجي هذا الكتاب ليس معلوما، وإنما نطلق عليه هو معلوم حقيقة لو مجازا، بالمجاز العقلي، كما نقول جرى الميزاب، الميزاب لم يجري، أو تحرك الراكب في السيارة، الراكب في السيارة لم يتحرك، وإنما السيارة تحركت على طريقة المجاز العقلي. فهنا أيضا يوجد مجاز عقلي، الوجود الخارجي لا يتعلق به علم وليس هو معلوما، وإنما الذي يتعلق به ما يحاذيه ويوازيه في عالم العقل والمثال، لكن بلحاظ المطابقة مع العلم الخارجي أو المعلوم الخارجي يكون معلوما بالعرض. ولذلك سنقول إن شاء الله إن علمنا بالخارج هو علم حصولي. ليش حصول يقع فيه الخطأ والاشتباه؟ لأن هذه الصورة اللي عندنا تارة نطبقها بشكل صحيح وتارة لا نطبقها بشكل صحيح، ولذلك يكون قابلا للخطأ والاشتباه. وإلا هو أكو علم حصولي لو ماكو علم حصولي؟ ماكو علم حصولي. مجازا نقول أكو علم حصولي، مجازا نقول أكو علم حصولي. لو كان شيخ علي موجود يقول خربت بديهياتنا. إذن المعلوم حقيقة والعلم حقيقة بمن يتعلق؟ بعالم المثال وعالم العقل. أما الخارج لا علم ولا معلوم، وإنما كله مجاز في مجاز. لذلك العلم الحصولي المتعلق بالخارج لا وجود له، أصلا ما عندنا علم حصولي، هذا مجاز. الصحيح هو العلم الحضوري، وهو الوجود الذهني للصورة العقلية أو الصورة الخيالية المثالية. لذلك قال ولا يتعلق بما في عالم المادة علم إلا من جهة ما يحاذيه من عالم المثال وعالم العرض. أي أن المعلوم بالذات من هو؟
عالم
المثال. المعلوم بالذات هو عالم العقل وعالم المثال. لذلك أرجع أقرأ لك العبارة، ولا يتعلق بما في عالم المادة علم. شنو مستثير هذه العبارة؟ أي إن عالم المادة لا يكون معلوما بالذات، بل هو معلوم بالعرض، يعني معلوم مجازي وليس معلوما حقيقيا، إلا من جهة ما يحاذيه من عالم المثال والعقل، فإن عالم المثال والعقل هو المعلوم بالذات. ولذلك نقول العلم الحصولي مرجعه إلى علم حضوري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.